أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الاستدلال على جريان قاعدة الفراغ بنحو العموم، يعني سواء كان ملتفتا حال شروعه في العمل إلى ذلك الجزء أو لم يكن ملتفتا، يعني غافلا عن، خلافا لما ذهب إليه المحقق الخوئي يرحمه الله، حيث قال إن قاعدة الفراغ لا تجري إلا إذا كان ملتفتا مدللا على رأيه بالرواية القائلة هو حين يتوضأ أذكر، هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، مضمون الرواية، يعني هو في حال الوضوء يكون شنو؟ ملتفت. فالرواية ماذا تقول؟ هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. إذا كان الأمر كذلك، يعني أنه إذا لم يلتفت إلى ذلك الجزء المشكوك، إذا كان غافلا أو على دراية من أنه لم يتذكر، فلا يسوغ له أن يجري قاعدة الفراغ بهذا التعليل. كما نقول التعليل يعمم ويخصص، فهنا التعليل خصص جريان قاعدة الفراغ بما إذا كان نعم ملتفتا. ثم بينا أنه هل قاعدة الفراغ أصل تعبدي أو هي تجري من باب كونها أمارة دالة على اللازم، وفصلنا في الأمارة كما مضى. بعد ذلك أوردنا رواية يمكن أن يستفاد منها التعميم كما قيل، هي رواية الحسين بن أبي العلا. هذا الراوي يقول سألت الإمام الصادق عليه السلام عن الخاتم إذا اغتسلت به، هل يعني يسوغ لي أن أغتسل وفي يدي خاتم؟ فأجابه الإمام بأن تحوله من مكانه إلى مكان آخر، مثلا هو في يدك اليمنى تحوله إلى اليسرى وتغسل يدك اليمنى وبعد ذلك ترجعه، أو تحوله إلى أصبع آخر. وأما في الوضوء فإنك تديره، تدير الخاتم، تديره من، يعني ما يحتاج تنزع الخاتم في حال الوضوء. بعد ذلك الإمام بين قال فإذا نسيت حتى تقوم إلى الصلاة فلا أمرك بإعادة الصلاة. فإذا ها هنا إذا لم يتذكر جاز له إذا شك في صحة صلاته أن يبني على الصحة بعد الفراغ، يعني يبني على صحة وضوئه وبالتالي على صحة صلاته، مع أنه شنو الرواية واضحة أنه لم يتذكر، يعني أنه غفل، خلافا لما يقوله المحقق الخوئي. لكن قلنا إن هذه الرواية نوقش فيها، يعني في دلالتها على العموم، وقيل إنها غير دالة على العموم. لماذا؟ لأن الإمام عليه السلام أمره بتبديل مكان الخاتم أو بإدارته على الأصبع، يعني الدورة، خليه يدور شوية حتى يدخل الماء إلى ما تحت الخاتم، وأن تحويل الخاتم في الغسل أو إدارة الخاتم في الوضوء هذه العملية مطلوبة لنفسها، بمعنى أنها من المستحبات في الوضوء لمن يتختم، أن يبدل مكان الخاتم أو أن يديره، لا فرق، يعني طبعا ما في فرق بين الوضوء والغسل، والغسل ممكن أن أيضا ماذا أن يديره في حال الغسل، يعني هذا كما يصطلح عليه ماذا تعبيران مختلفان لمعنى واحد الهدف منه إيصال الماء إلى البشرة. فإذا الرواية هذه رواية الحسين بن أبي العلاء ما تدلل على أنه من نسي، والإمام لا يأمر هذا الناس أن يعيد الصلاة، ما تدلل على جريان القاعدة بنحو عام. عجيب، ليش ما تدلل على هذا المطلب؟ شوف ما تدلل، ما تدلل لأن قلنا ماذا تبديل الخاتم وإدارة الخاتم عملان مستحبان لا ربط لهما بمسألة جريان قاعدة الفراغ. طبعا واحنا قلنا هذا الكلام الذي قيل بأن هذه رواية الحسين بن أبي العلاء نعم لا تدلل على العموم. ليش ما تدلل على العموم؟ ها، يعني لعلها دالة على مسألة استحباب الإسباغ في الوضوء. الإسباغ في الوضوء من المستحبات التي تذكر من لدن الفقهاء لوجود روايات دالة على إسباغ الوضوء، ومعناه يعني المبالغة في إيصال الماء إلى البشرة، إتمام الوضوء، إتمام الوضوء. وبعض الروايات دل على هذا المعنى خصوصا لمن أراد أن يتوضأ في فصل الشتاء والماء بارد، فقد يخفف يعني يمسح بشكل سريع فلا يصل الماء إلى تمام البشرة، فتقول إن إسباغ الوضوء في أيام الشتاء نعم له آثار طيبة، من جملة الآثار يعني المرور على الصراط بشكل سريع لأنه تكون صلاة صحيحة، نعم مقبولة يعني إن شاء الله. خلاصة إن هذه الرواية في نظرنا هذه اللي يقول مطلوب تبديل الخاتم أو إدارة الخاتم، هذا المناقشة في أن الرواية لا تدلل على العموم في محلها، والصحيح أن تبديل الخاتم أو إدارة الخاتم مطلوبان لنفسيهما، يعني من أجل ماذا؟ إسباغ الوضوء، إسباغ الوضوء، المبالغة في إيصال الماء اللي قلنا يصير الماء يرى على ماذا؟ على اليدين، مو تمسح بشكل سريع وتروح، يعني ما يبقى له يعني يمكن بعض الأجزاء اليد قد لا يصل إليها الماء بشكل دقيق أو يشك في وصول الماء. فإذا المعنى واضح، هذه الرواية المناقشة فيها كما قيل في محلها. بس العجيب أن بعض الجهابذة الظاهر أنه لم يلتفت إلى مسألة إسباغ الوضوء فناقش، قال هكذا مناقشته، قال من الواضح أن سؤال السائل عن الخاتم في الغسل أو في الوضوء ليس من أجل إيصال الماء إلى البشرة. استبعد ذلك مع أنه واضح أن السؤال ماذا من أجل إسباغ الوضوء كما قلنا، وحمل الرواية على شنو؟ على أنه يعني يجوز للإنسان حتى إذا لم يصل الماء إلى البشرة، حتى إذا لم يصل الماء إلى البشرة في بعض الأحيان وهو في الوضوء أو الغسل، وضوءه صحيح وصلاته صحيحة ولا يجب عليه الإعادة. وحمل الرواية على أنها تقيد صحيحة لا تعاد الصلاة إلا من خمس، وعد منها الطهارة. وهذا عجب عجيب، يعني كيف تحمل الرواية على هذا المعنى مع أنها واضحة في حملها على إسباغ الوضوء. فإذا الصحيح لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية على التعميم لأنها دالة على مسألة إسباغ الوضوء. بعد خلاص المناقشة في أن هل أن الأذكرية تقيد الرواية أو لا تقيد الرواية، هل هذه تقيد الرواية أو ما تقيد الرواية؟ إذا استفدنا أن التعليل هذا كما قال السيد الخوئي يجعل روايات قاعدة الفراغ مقيدة أو مخصصة بالأذكرية، احنا نقول هذه الأذكرية التي ادعاها السيد الخوئي يرحمه الله يعني لا تقيد الرواية. ليش لا تقيد الرواية؟ لأن الإمام عليه السلام يريد أن يشير إلى ماذا؟ إلى مسألة عامة. الإنسان بطبيعته عندما يأتي يريد أن يأتي بعمل فهو يتوجه إلى ذلك العمل، قلما يأتي بعمل وهو غير متوجه إلى أجزائه وشرائطه. يعني الرواية جاية على ماذا؟ على نسق الأعم الأغلب كما نعبر، الأعم الأغلب، مو جاية لتدلل على ماذا؟ التعميم. لا، هي جاية لتشير إلى مطلب مرتكز في أذهان العقلاء، أنهم عندما يريدون أن يأتوا بعمل فهم يتوجهون في الأعم الأغلب إلى أجزائه وشرائطه ولو بتوجه إجمالي. فالإمام يشير إلى هذا المعنى، أنه حين يتوضه عارف للأجزاء، مثل ما نقول بالتعبير الحديث يعني العقل الباطن يفهم بنحو ارتكازي أجزاء وشرائط الوضوء. فلذلك إذا شك بعد انتهائه من الوضوء أو من صلاته أنه مثلا هو ما قال مثلا أدرت الخاتم ولا ما أدرته، يعني وصل الماء إلى ما تحت الخاتم أو لم يصل، شي يبني عليه مثلا في الحقيقة شك في وصول الماء، يبني على إجراء قاعدة الفراغ لا لأن الرواية تدلل على العموم، بل لهذا الارتكاز الذي تشير إليه الرواية من أن الإنسان عندما يريد أن يأتي بعمل فهو يتوجه إلى جميع أجزائه وشرائطه. فالصحيح ما ذهب إليه المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية من أن قاعدة الفراغ عامة، يعني سواء كان قد التفت إلى الجزء والشرط المشكوك فيه بعد الفراغ أم لا، فيسوغ له أن يجري قاعدة الفراغ. الحق مع المحقق النائيني يرحمه الله، خلافا لما ذهب إليه المحقق الخوي من تقييد قاعدة الفراغ بالأذكرية حين الشروع في العمل. المبحث الآخر الذي ماذا أيضا استشكل فيه إذا صح التعبير، هل تجري فيه قاعدة الفراغ أم لا تجري؟ طيب إحنا الآن مثلا قلنا توضأنا وصلينا فشككنا في جزء أو شرط من أجزاء الصلاة بعد الانتهاء من الصلاة، احنا واضح نجري قاعدة الفراغ لأن خلاص الشك بعد الفراغ مجرى لقاعدة الفراغ، سواء كان الشك كما تقدم في جزء من الصلاة أو في شرط من شروط الصلاة، لأن قلنا قاعدة الفراغ تجري في الأجزاء وفي الشروط. كلامنا هذه الشروط على قسمين، بعضها اختياري للمكلف بمعنى أنه يستطيع أن يأتي به المكلف، إيه؟ مثل الطمأنينة شرط، لكن بعض الشروط الأمر فيه ليس كذلك. مثلا صلى الإنسان إلى جهة من الجهات، جاء مستعجل وصلى إلى جهة وما يدري هل أن هذه الجهة التي صلى إليها هي القبلة، شروط الصلاة مشروطة بالتوجه إلى القبلة، ما يدري هل هذه الصلاة التي صلاها هي صلاة إلى القبلة أم لا، فهل يستطيع أن يجري قاعدة الفراغ في مثل هكذا صورة مع أن القبلة غير داخلة تحت اختيار المكلف؟ القبلة هي مو أمر اختياري للمكلف. تجري قاعدة الفراغ أو لا تجري؟ طبعا التوجه إلى القبلة اختياري، توجه يعني بإمكان المكلف يتوجه إلى القبلة وإلى غير القبلة، بس إحنا شو نقول؟ أي هو صلى وما يدري أتوجه إلى القبلة أو لم يتوجه، يعني ما يدري حقق هذا الشرط أم لم يحققه، أو هذا يطلق عليه عند الأصوليين بالشك في الصحة مع كون صورة العمل محفوظة، يقولون هذه من المسائل التي تعنون بهذا العنوان، الشك في الصحة مع كون صورة العمل محفوظة، هل تجري قاعدة الفراغ أم لا تجري؟ طبعا قلنا لا إشكال في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الشروط والأجزاء. كلامنا الآن في مثل هذا المثال الذي طرحناه، صلى ما يدري أحقق هذا الشرط وهو شرط الاستقبال إلى القبلة مو الطمأنينة اللي داخل في الصلاة، ذي ملازم للصلاة لكنه خارج عن الصلاة، هل هو حقق هذا الشرط أم لا؟ واضح يبدو لأول وهلة أن إجراء قاعدة الفراغ لإثبات أن الصلاة قد صليت إلى جهة القبلة فيه شنو؟ فيه تأمل. لأن لاحظوا، لو جاء وصلى ثم شك أنه توضأ أو لم يتوضأ، ما نقدر نقول بإجراء قاعدة الفراغ عن صلاته، يعني نستشكل في إجراء قاعدة الفراغ. على الأقل بعض يستشكل. ليش؟ يقول يعني لاحظوا، لو شك في أنه أتى بالسورة أم لا بعد الفاتحة، هذه لا إشكال. لو شك في الطمأنينة لا إشكال، بس يحتاج أن يكون على اطمئنان بطهارته، بمعنى أن إجراء قاعدة الفراغ ما تحقق شرطية الطهارة كشرط خارج عن الصلاة له ارتباط بالصلاة اللي سميناه شنو؟ أي الشك في الصحة مع كون صورة العمل محفوظة. كذلك أيضا الاستقبال القبلة نفس الكلام، يعني ما يسوغ إجراء قاعدة الفراغ في هذه المسائل. أي وهذا ما ذهب إليه المحقق النائيني، قال يعني الشك في الصحة مع كون صورة العمل محفوظة ليس من موارد جريان قاعدة الفراغ، وعلل ذلك قال لأن قاعدة الفراغ إنما تشمل صورة الشك في انطباق المأتي به على المأمور به، صورة الشك في انطباق ما أتيت به من صلاة على ما أمر به من أمر من عند الله، أما في صورة الشك في انطباق المأمور به على ما أتيت به، مثلا انطباق الأمر بالصلاة على كون الصلاة قد صليت إلى القبلة، هذا ما تشمله قاعدة الفراغ. طيب ليش يا محقق يا نائيني قاعدة الفراغ لا تشمل الشك في الصحة مع كون صورة العمل محفوظة؟ ليش؟ ليش؟ قال بعض الجهابذة الأعلام، لعله يستند المحقق النائيني في عدم إجراء قاعدة الفراغ في هذه الصورة، يعني في الشروط الخارجة عن ماهية الصلاة، مثل شنو؟ القبلة، مثل الوضوء، مو مثل الأجزاء اللي هي داخل ماهية الصلاة، مثل قلنا شنو؟ داخل ماهية الصلاة مثل الشك في السورة، الشك في الطمأنينة كشرط، يقول هذه ما تشملها قاعدة الفراغ. ليش لا تشملها؟ بعض الجهابذة احتمل أنه هناك إجمال، لعله لا تشمله، يعني نشك في أن قاعدة الفراغ تشمل الشرائط الخارجة عن ماهية المأمور به أو لا تشمل عند الشك فيها، فنقتصر على شمول قاعدة الفراغ على شنو؟ على الأجزاء والشرائط الداخلة في الماهية. وقد يقال إن الأدلة الدالة على قاعدة الفراغ ماذا؟ هذه الأدلة منصرفة، منصرفة لا تشمل ماذا؟ الشك، الشك في الصحة مع كون صورة العمل محفوظة مثل القبلة، ما تشمل هذه الصورة. إذن هذا رأي ماذا؟ رأي ثاني. عندنا أكثر من رأي للعلماء في المسألة. هذا رأي ثاني يقول، يعني وجه ثاني للدليل، يقول إن قاعدة الفراغ لا تشمل هذه المسألة لهذا الوجه، يعني انصراف الأدلة عن مثل هكذا صورة. أو يقال نعم، يقال إن قاعدة الفراغ يعني الأدلة الدالة على قاعدة الفراغ لها سياق، نعم سياقها كما عبرنا أنها تشمل الأجزاء والشرائط اللي في ضمن ماذا؟ حقيقة الشيء، أما الأجزاء والشرائط اللي خارج عنه فلا تشمله. هذه احتمالات أوردها بعض الجهابذة. أي ثم ناقش هذه الاحتمالات، قال مثلا هو لا يقول المحقق النائيني بأن الأدلة الدالة على قاعدة الفراغ فيها شيء من الإجمال، فإذا هذا لا يمكن أن يستند في قوله بعدم صحة إجراء قاعدة الفراغ في حال كون الشك في الصحة، ماذا؟ من هذا القبيل، مثل الشك في أن العمل قد أتي به مع التوجه إلى القبلة بعد الفراغ عنه، وهو يشك في أن توجه إلى القبلة أم إلى غير القبلة. إجمال ما فيها أدلة الأدلة الدالة على قاعدة الفراغ. طيب أيضا هل هي منصرفة؟ هذا ادعاء الانصراف شنو؟ يحتاج إلى دليل، ولا دليل قوي يثبت لنا الانصراف. أما القول، نعم القول الآخر، القول الآخر ما هو؟ أن القاعدة لها سياق، لا يشمل سياق قاعدة الفراغ إلا الشرائط والأجزاء الداخلة في المركب، أما الخارج عنه مثل القبلة فلا، يعني أدلة قاعدة الفراغ لا تشمل هذا الشرط الخارجي. هذا ادعاء أن السياق يدلل على ذلك. طبعا يحتاج كما نعبر إلى وجود شم فقه عالي، يعني نكون عندنا ماذا؟ إدراك بأن هذا هو نطاق وحدود دائرة دلالة روايات قاعدة الفراغ عليه، بعد ما تشمل صورة الشك في الصحة مع كون صورة العمل محفوظة، في هذا المورد لا تشمله أدلة قاعدة الفراغ. فإذا قلنا إن السياق يعني يستفاد منه ذلك صار الكلام، أصبح الكلام الذي قاله المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية في محله. لكن إذا ناقشنا قلنا لا إجمال في أدلة قاعدة الفراغ، ما فيها إجمال، وقلنا أيضا نعم هي غير منصرفة عن هذه الصورة، يعني دالة داخلة تحت العموم لقاعدة الفراغ، فما في انصراف. وناقشنا في السياق، فتبقى الأدلة الدالة على عموم قاعدة الفراغ دالة على شنو؟ على مسوغية إجراء قاعدة الفراغ في هذه الصورة التي أسميناها ماذا؟ الشك في الصحة مع كون صورة العمل محفوظة. طبعا هذا عنوان شوية فيه ركاكة، يمكن أن نستبدل هذا العنوان ونقول: هل تجري قاعدة الفراغ في صورة الشك في شرط العمل الخارج عن العمل، أو لا تجري في مثل هذه الصورة، بل تجري فيما إذا كان الشرط جزء من العمل، يعني أو داخل في ماهية العمل إذا صح التعبير، لأن الشرط لا يكون جزءا وإنما يكون شرطا. الصحيح أن قاعدة الفراغ خلافا لما ذهب إليه المحقق النائيني تجري في هذه الصورة أيضا. يعني أنا صليت ثم شككت أن صلاتي كانت إلى القبلة أم إلى غير القبلة، تتذكرون أن رواية الأذكرية هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، نفس الكلام هو حين يأتي بالصلاة أذكر منه حين يشك. يعني الأصل أنه صلى إلى جهة القبلة، الأصل أنه صلى مع الوضوء، ما يصلي من دون وضوء. فإذا الصحيح هو القول بعموم جريان قاعدة الفراغ فيما إذا كان الشك في الصحة مع كون صورة العمل محفوظة. وهناك تتم لهذا البحث أشار إليها بعض الجهابذة الأعلام، ستأتينا إن شاء الله بشيء من البيان. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.